باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. هقرا جزء من سفر يونان النبي من الأصحاح الأولاني في الحوار اللي حصل بين النوتية أو بين الملاحين وبين يونان. يقول الكتاب: وقال بعضهم لبعض: هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية. فألقوا قرعا فوقعت القرعة على يونان. فقالوا له: أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا، ما هو عملك، ومن أين أتيت، ما هي أرضك، ومن أي شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبراني، وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر. فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له: لماذا فعلت هذا؟ فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم. فقالوا له: ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟ لأن البحر كان يزداد اضطرابا. فقال لهم: خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لأني عالم أنه بسبب هذا النوء العظيم. وفي نهاية الأصحاح الأولاني أو قبل النهاية على طول يقول: فصرخوا إلى الرب وقالوا: آه يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. ثم أخذوا يونان وطرحوه في البحر، فوقف البحر عن هيجانه. فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا. ولإلهنا المجد دائم أبديا آمين. عايز أتكلم النهاردة إذا ربنا اداني نعمة عن كيف يشهد الخادم أو الخادمة لربنا، أو كيف نشهد للإنجيل إنجيل الخلاص أو الإنجيل المفر. أول ملاحظة في الشهادة في سفر يونان الحتة اللي احنا سمعناها، إن النوتية لم يخطر على بالهم إنهم يسألوه: مين هو إلهك؟ لأنه بسماح من ربنا أعطي يونان أن ينام نوما عميقا لدرجة الدنيا هيجة ومقلوبة وكل حاجة بتترمي من المركب وهو غرقان في النوم. ودي من بركات ربنا، لأنه لو كان مش نايم كان حيلتزم أن يصرخ لإلهه، فيبقى صرخات إلهه أو صرخات إلى الإله بتاعه تمتزج مع صرخات المرتفعة إلى الآلهة الوثنية. وربنا ما يحبش أن يكون في شركة بين المسيح وبليعال، وبين النور والظلمة، وبين الإله الحقيقي وعبادة الأصنام. فكان من تدبير ربنا اللطيف، من محبة ربنا، أنه سمح له أنه ينام نوما عميقا علشان ما يصرخش وسط البحارة وما يعرفوش مين اللي هدأ البحر. ما سألهوش مين إلهك، قالوا له إيه؟ قل لنا ما هو عملك، وإنت من أنهي أرض، وجاي من فين، ومين هو شعبك. متهيالي لما كتب هذا السفر الحوار كان مختصر بقدر الإمكان، لأن مش معقول الحوار يتكتب بالتفصيل. لكن واضح أنه قال لهم: أنا عبراني. يقول لهم: أنا عبراني، وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر. أنا كنت فاكرك يا يونان تقول لهم: أنا عبراني، وأنا إلهي إله السماء والأرض. حتى الكتاب المقدس يقول: في البدء خلق الله إيه؟ السماوات والأرض. وهنا على فكرة كلمة الله بالعبرية ألوهيم، يعني جمع، زي واو نون في المذكر الجمع، أو ألف تي في المؤنث الجمع. فألوهيم اليه ميم عند العبري، سواء الكلمة مذكر أو مؤنث معناها جمع. وجات كلمة خلق بالمفرد، فيبقى الخالق واحد، الفعل واحد، وألوهيم بالجمع الآلهة، وفي نفس الوقت العمل وحده. هنا واضح جدا التثليث والتوحيد، التوحيد في الفعل والتثليث في الاسم. مش عايز ادخل في موضوع التوحيد والتثليث ده، نسيبه بعدين، لكن عايز اتكلم عن نقطة انه ما قالش الهي اله السماء والارض، لكن قال الاله بتاعي صانع البحر والبر. حتى ما قالش الاول البر الارض وبعدين البحر، لا، صانع البحر والارض. ليه؟ عايز يقول لهم بص انا غلطان، لكن الاله بتاعي ده اله جبار، اله صانع البحر. عند الضرورة لما موسى وشعبي او البني الجنسي كانوا محتاجين يجتازوا البحر الاحمر، بالعصاية بتاعت موسى انشق البحر. يطلع ايه البحر ده؟ ده حتة عصاية بامر الهي من عند ربنا انشق البحر. ويشوع وانا من بني جنسه مجرد عدى هو والكهنة، مجرد لمسوا الطرف بتاع باطن ارجل الكهنة، المية اتزقت من ناحية واحدة وباقي نهر الارض كله جف. الهي اله البحر صانع البحر يكيل المياه بكفه او بشبره، ده ياخد كده يقول لك البحر او البحار اللي في العالم اكلهم بالايه؟ باليد بتاعتي. اله قوي. الاله اللي اعطى لموسى اللي انا من بني جنسه اللي يعدي البحر، والاله اللي اعطى يشوع ان يعدي النهر، هو ده الاله بتاعي اللي انا هارب منه. فالاله اللي بيشتغل بالبحر لكي ينقذ شعبه او هو شعبي، هو الاله اللي امر البحر يجري ورايا ويلحق بيا ويقبض عليا ويدخلني جوه السجن. انا اتسجنت جوه البحر وما تفتكروش هقدر اهرب. ولما شاف عندهم ميل انهم يحاولوا يرجعوا لهم، ما تتعبوش نفسكم، الحل الوحيد انكم ايه؟ يقول كده فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم. مش ممكن البحر هيتراجع ولا ملي، لان الامر صدر من الله ان البحر والرياح والامواج وكل اللجج والطيارات كلها تجري ورايا تلقي القبض علي. انا بحس احبائي موقف يونان موقف بطولي، ما حدش قال له كلمنا عن ربنا، ده قالوا له انت مين وشعبك مين وتطلع مين ورايح فين، ولم يذكر اسم الله على بقهم ابدا. وهو لم يتكلم الا عن الله القدير اللي كان بيشتغل مع شعبه، والله خالق البحر وهو وحده اللي يقدر يعمل كنترول على الرياح والهواء والمياه والطيارات والامواج بتاعه البحر. هنا عايز اقف في نقطه مهمه بالنسبه لينا. في مرات كثيره نحس اننا مش قادر اشهد لربنا او مش قادر اتكلم. هو اللي قال لهم الالهه بتاعتكم وثنيه، ولا شتم في الهتكم، ولا قال لهم الهتكم ضعيف، ولا قال لهم الصلاه اللي بتصلوه غلط. قال لهم ليا اله انا غلطان في حقه وانا وحش، لكن هو قدير، وهتشوفوا بعينيكم ان انا ممسوك قبضين علي عشان يقدموني للمحاكمة، فارموني في هذا البحر لان هو ده المكان اللي انا السجن فيه، مش هطلع منه، ما تتعبوش نفسكم. في مرات كتيرة بقابل انسان يقول لي ابونا انا سبت الخدمة. اقول له ليه؟ يقول لي اصل انا انسان وحش، لما ابقى نقي ابكلم الناس عن نقاوة، لما ابقى طاهر ابكلم الناس على الطهاره، لما اولادي يبقوا حلوين ابقى ادور على الناس ولادهم يبقوا حلوين. الاول ابتدي بنفسي وبعدين ايه؟ وبعدين ادور على غيري. يونان ما عملش كده. يونان ما لمسه بستانه لما صلي واقول له انا غلطان حقك عليا فهو يسامحني فيسامحكم. لكن قلب يونان كان على هؤلاء النوتية. قال لك ايه ذنب الملاحين؟ ايه ذنب اصحاب السفينة؟ ايه ذنب المسافرين وكل بضاعتهم اترمت في البحر؟ دي خطيتي. وقال لهم الحل الوحيد انا اموت وانتوا تعيشوا، وانا ترموني في البحر فتهدأ كل الامور وترجعوا انتوا الى البر وتعيشوا في السلام. من اخطر الاخطاء اللي بنرتكبها ككهنة او يرتكبها الخدام والخادمات او يرتكبها القادة في الكنيسة او يرتكبها الاباء والامهات او الجدود والجدات، ان احنا بنلبس صورة البر وكأننا شبه آلهة على الارض. يقول لك ابونا ده قديس، بابا ده مش ممكن يغلط، ماما دي مش عارف ايه، كلمتها ما تنزلش الارض، ده اللي بيضيع عيالنا، ده اللي بيضيع عيالنا لاننا صرنا فريسيين. انا في وسط ولادي اركز عينين ولادي كبار او صغيرين على اله القدوس القدير مش علي انا. انا عارف ضعفي، ولما اتكلم ما ابررش اخطائي. اجمل حاجة الكاهن يقول انا غلطان، واجمل حاجة ان الاسقف يقول انا غلطان، والمتوحد اللي في البرية يقول انا غلطان، وداود النبي يقول له اخطيت، خطيتي امامي في كل حين، لك وحدك اخطيت وشر قدامك صنع. مش هنقدر نشهد لانجيل المسيح الذي يبرر الخطاه ان كنا بنبرر انفسنا بالبر الذاتي. تبقاش جوه قطك تعبان قدام العيال ملاك، ده منتهى الخطورة. تقول لي يعني اكشف نفسي قدام الولاد؟ مش بقولك احكي لهم حواديت عن اخطائك، لكن لما تتكلم معاهم حط نفسك معاهم. يا ما يجي واحد يقولك انا بغلط الحتة دي، كانت اجمل رد لابونا مخيل ابراهيم الله ينيح نفسه باستمرار، لما تيجي تقول له انا بيمر علي فكر يقول لك ربنا يسندك ويسندني، صلي لي واصلي لك، ربنا يرحمني ويرحمك. احساس مع معرفتنا الشديدة بمدى تقوى هذا الاب العجيب، ولكن خطيته لا تفارقه، ولذلك اصطاد الكثيرين الى انجيل الخلاص. احنا احبائي بدينا نتضرب بضربة البر الذاتي، الشكل الحلو والمنظر الحلو والتغطية والحاجات دي. خليك مع ولادك يحسوا انت وهم محتاجين للوقفة قدام ربنا، زي ما يونان قال لهم دي خطيتي، انتوا احسن مني، انا اترمي فتخلصوا انتوا. وكان في هذا يشبه او كان رمزا للسيد المسيح الذي حمل خطايا العالم وقال لهم انا اموت وانتوا تعيشوا، وانا اصلب وانتوا تمجدوا، وانا ادخل الى الجحيم وانتوا تدخلوا الى الفردوس. قلتلكش اقول له انا بقى زيك، بص حبيبي، لكن ما شعرهوش لما يجي شاب صغير ويقول لي ايه، يعني الولاد هم مثلا في ابتدائي ما بيهاجموش بالفكر، يمكن في سن 9 سنين 10 سنين يبتدي الفكر يشتغل، لكن ما ظنش قبل 9 سنين يحصل، وحتى في 9 و10 ببراءة يعني. لكن لما يجي ولد يقول لي ابونا انا تعبان من الفكر، تخاف؟ قوله حبيبي ما تخافش، كلنا بشر وربنا بيسند الكل، وانت حتى لو بتمر عليك هتتشال منك وهتتذكر نعمة ربنا، فيحس ان انا لما كنت في سنه كنت معرض لنفس الغلط. لكن مش هقوله لا ده انا لما كنت في سنك عملت وخليت وسويت، وممكن ما يكونش حصل. ربنا بيدي زي بعض الشخصيات ما دخلوش في خبرة خطايا معينة، مش كل الناس سقطوا في كل الخطايا، لكن أشعره وأنا أب اعتراف أن أنا أرافقه في الضعف. وأحيانا لما بيجي شاب يقول لي أبونا أنا تعبان مثلا من خطية معينة، أقول له بص حبيبي كل واحد فينا ليه خطيته، الشيطان ما بيعتقش، الكاهن ليه خطيته، والأسقف ليه خطيته، والشاب ليه خطيته، ولما تتجوز هيبقى لك حرب تانية، ولو رحت الدير هيحصل لك حرب تانية. فالولد يشعر أن أنا مش بكلمه من على الكرسي من فوق هو تحت، لكن بكلمه بأنه كلنا تحت الضعف، وأنا محتاج لسندته وهو محتاج لسندتي. واضحة؟ فأحنا محتاجين زي يونان النبي أن لا نبرر أنفسنا أمام الآخرين، خاصة إذا أخطأنا. يعني مش أول ما الواحد يغلط يقول لك أتستر لسن أبى في فضيحة. أنا مش خايف من الفضيحة، أنا خايف من ضياع الناس، أنا خايف من ضياع الناس، لكن مش خايف من الفضيحة. أنا أتفضح هنا أحسن ما أتفضح فوق، لكن مش معنى كده أن أنا أعثر الناس أو أتظاهر بخطايا أنا ما برتكبهاش، لكن أشعر اللي بكلمه أن أنا في ضعف. إذا كنت ما برتكبش الخطية دي مش شطارة مني، لكن دي نعمة ربنا ستر عليا وحتستر عليه. فدي النقطة اللي أحب أوضحها. النقطة الثانية تحويل الحديث إلى الجانب الخلاصي. يعني لما النوتية تكلموا مع يونان ما قال لهمش شوفوا نتفاهم مع بعض قبل ما أنا أموت، أنتوا بتعبدوا آلهة كثيرة والخالق إله واحد وده خطأ، وبعدين هذا الإله غير محدود، وهذا الإله ضابط الكل، وهذا الإله كلي الحب، وهذا الإله واهب السلام. كل اللي قاله لهم إلهي صانع البحر والبر وأنا غلطت في حقه وأنا مشتاق لخلاصكم وهو مستعد يخلصكم، بس ارموني في اليم أو في البحر. لما نقرأ سفر أعمال الرسل لما بشروا بالإنجيل ما وقفوش اتكلموا عن عقائد لاهوتية. طبعا مش بنكر الجانب العقيدي اللي بيدرس وتفهم ده ضد الجانب العقيدي، لكن طريق الدخول للناس انك تدخله من الحتة اللي هو محتاج لها. هو تعبان، يعني ازاي الناس الوثنيين او غير المؤمنين او اليهود وهم من اصعب ما يمكن انهم يقبلوا التسليس، صعب. لما اكتشفوا في المسيح انه مخلص العالم وادركوا انه اله غافر الخطية وشافوا انه هو صاحب سلطان على الموت، قالوا الله ده هو الله اللي احنا سمعنا عنه اللي كان بيكلمنا عنه موسى وبيسميه يهوى اللي هو انا هو. طب يهوى ده يبقى ايه؟ قال ده يبقى كلمة الله إلا قال بكلمته خلقت السماوات. يبقى الله ده يبقى في العقل الإلهي وفي الكلمة الإلهي. لما يجي تعمدوا كلمهم عن عمل الروح القدس الذي يجدد، وشافوا الروح القدس اللي اداهم موهبة الألسن أو اللي عمل معهم آيات كثيرة، فآمنوا بالتثليث من خلال ايه؟ عمل الثالوث الواضح في حياته. ولذلك نحتاج للكرازة بالإنجيل أن نعيش ونختبر عمل الله فينا. مش ممكن أكلم الناس عن الإنجيل وأنا مكشر، وأنا مكشر. طب ما أنا أروح أي حتة انبسط، لكن هل إلهك يديك فرح؟ أقول له آه، وأسعد لحظات عمري لما ببقى في ضيق. وما تعلمناش التسبيح الممتع إلا وسط النار مع ثلاث فتية في الأتون، ومع أيوب في وسط، مع داود في وسط آلامه الكثيرة وطرده وتعرضه للقتل في أكثر من موضع. فيبتدي لما نتكلم عن الإنجيل اللي بيفرح القلب اللي هي كرازة أو شهادة بالفرح، يلاقي إن الفرح ده إيه؟ متسجل جوه، منحوت جوه أعماق قلبي بروح الله القدوس. لكن إزاي أكلم الولاد عن ربنا وأنا مكشر؟ يعني النهاردة لما بنقعد نسأل، واحدة لسه جت بتسألني بتقول لي نفسي أبقى زي أبونا بشوي، إيه سر قوته؟ وده مش أول واحد ولا أول واحد. اسألوا كل اللي عصروا أبونا بشوي، سيبوكم من الكتب اللي كتبها والعظات اللي بيقولها، كل دي حاجات جميلة، لكن اللي بقى في حياة أبونا بشوي إيه؟ حضنه للناس، ابتسامته اللطيفة، مواجهته للضيق بفرح، هو ده اللي فاضل. هو ده اللي أكثر فاعلية من أي، يعني حتى لو قرينا كتاب من كتبه، سر القوة في الكتاب إن أنا عارف حياته، إنه إنسان كان متهلل بالروح في وسط الضيقات. ما أقدرش أبقى طول الأسبوع متعكنن في أوضتي وخايف من الكوابيس حتى وأنا نايم، وأجي أكلم العيال عن ربنا. فين ربنا بتاعك حبيبي؟ فين ربنا بتاعك؟ متهيألي يونان حتى في هذه اللحظات كان قلبه مملوء سلاما. وبعض الآباء زي القديس ماري يعقوب السروجي يقول ان بينما كان النوتية في حالة اضطراب شديد، كان هدوء القلب والسلام يملأ قلب يونان. هو غلطان ومعترف انه غلطان ويستاهل يترمي في البحر، ولكن وسط هذه المشاعر كلها يشعر انه محمول على الاذرع الابدية، وان الله هيستخدم حتى اخطائه لبنيان نفسه ولبنيان ملكوت الله ولخلاص ايضا الاخرين زي النوتي. ايه اللي خلى النوتية يخافوا الرب خوفا عظيما ويبقوا دخلاء ويبقوا اهل بيت الله ويقدموا ذبائح وينذروا نذورا؟ لانهم شافوا يونان وسكول المر وهم بيرموه في سلام فائق. الله اللي هيج الدنيا دي كلها عليا حتما هيعمل حاجة، ايه هي؟ ما يعرفش، ما يعرفش. وفوجئ يونان ان ربنا بعت له سفينة من نوع جديد لم تحدث ولا حدثت الا سمعتها مرة واحدة اظن سنة 48 في بحر المنش لما وقع عسكري انجليزي وبرضه دخل في، كانوا سمينه يونان القرن العشرين، وجات في الاذاعات ان واحد قعد مش عارف يوم او ليلة ولا يومين، وبعدين طلع واحد اصطاد السمكة فلقيه حي مغمى عليه جوه الحوت او جوه السمكة، وقالوا عنه انه يونان القرن العشرين. دخل جوه الحوت شايف ايه يونان؟ قال شايف ايه؟ شايف السفينة مش معمولة لا من خشب ولا فيها القار ولا عاملها يد بشرية ولا وضبتها ولا دفعت فيها أجرة، وماشية بيا وبتنططني من حتة لحتة وماشية بيا، وأنا شايف هيكل الرب والسماء اتفتحت قدامي وطلعتني السفينة دي لفوق في السماء، وأجمل موضع في عمري كله أقدر أقدم فيه تسبحة الخلاص جوه هذا الحوت. يا ربي هل ممكن كهنتك وخدامك وخادماتك يبقوا زي يونان يحسوا أنه وسط كل الضيق بتوضب لهم كده سفينة رائعة جميلة من صنع يديك وتمشي بينا وسط الأمواج ونفوسنا تهلل وترنم بينما العالم كله لا يعلم عننا شيء؟ متهيألي الملاحين أو النوتية لما وصلوا الشاطئ حكوا القصة، وربما الناس بكت، ربما قالوا طب نعمل له جنازة ولا هنعمل ايه ليه، ولا تذكار يا عيني النبي ده اللي ضاع، عامل عاملة وضاع فيها. ولم يتخيل انسان انهم هم قلقانين ومضطربين، وهو قاعد جوه المركب بتاعته المتهلل يسبح الله ويرى السماء، زي دانيال بالظبط اللي قاعد جوه الجب والملك غرقان في دموعه وتنهداته وبكاءه، وطرد السراري وطرد الموسيقى من قصره والنوم راح من عينيه ومش عايز ياكل، وعم دانيال قاعد يرتل ويسبح ويتكلم مع الملاك ويكتشف اسرار. انا متهيئ لما هنتقابل مع دانيال هيقول لنا كل اللي اتكتب ده في الانجيل ده حاجات خفيفه، احكي لكم ايه اللي حصل لليله دي، يا ما عرفت اسرار الهيه من الملاك اللي بعتهولي ربنا، وعرفت ربنا الصانع العجائب من الاسود الجائعه اللي بدت كانت تداعبني وتخدم معايا. فنفسنا نكتشف في يونان ايضا خطه الله لخلاصنا وسط الضيق. والصديق يبقى قلنا اول حاجه للخادم انه زي يونان ما يشغله ان يشهد عن الله مخلص العالم ومخلصه هو شخصيا مش حوارات عقليه. الجانب الثاني انه له اله مخلص العالم يحول المر الى عزوبة، المية المالحة تحط فيها حتة خشبة الصليب تبقى مية عذبة، البحر اللي مفهوش مكان للنجاة مجرد العصاية تلمسه يتفتح اليابس، مش يتفتح وبعدين استنى كام يوم على ولا كام اسبوع على ما القاع بتاع البحر ينشف، ده يتفتح ويمشوا على كأنها على حجارة. وهكذا بالنسبة لنهر الأردن. الجانب الثالث وده بينقصنا كتير ان احيانا كل ما يشغلنا الكتب والسيديهات والتيبس والعظات اللي نسمعها، انا بشعر بانسحاق شديد في هذه الايام وانا بقرأ اليومين دول عن القديس ماري يعقوب السروجي، ندمان ان انا ما بدتش من زمان اقرا الميامر بتاعته. صحيح يمكن قريت من 20-25 سنه بعض الميامر اللي كانت اتطبعت، لكن ما كانتش زي ما دلوقتي بديت اشوفها بنظره جديده. لما كان سنه حوالي 22 سنه كانت الكنيسه مليانه في منطقه جنب الرها في سوريا، وخمسة من الأساقفة عايزين يسموه كاهن. قالوا له ممكن تقول لنا قصيدة عن رؤيا حزقيال أصحاح الأولين، طبعا أصعب حاجة في العهد القديم في الرؤى، رؤيا حزقيال والمركبة والعجلات والأربعة مخلوقات الحية كروبيم. أول ما بدأ القصيدة عمل قصيدة أظن شاف 670 بيت وهو واقف مرتجلهم بموسيقى بلحن، واقتبس أظن قرابة 500 آية من الكتاب المقدس في القصيدة، وتغنى بالقصيدة قدام هؤلاء الأصحاب، وبدأ قصيدته بحديث طويل مع الله ممتع. يقول له أنا أتكلم عنك، بكلمتك أتكلم عنك، تنور عقلي أشوفك، تكشف لي أسرارك أشهد ليك، البق اللي ادتهوني تديله كلام يتكلم بيه. وأغلب القصايد بتاعته تبتدأ بصورة أو بأخرى صرخة من أعماق أعماق قلب ماري يعقوب السروجي يطلب استنارة من روح الله. فين يا ربي الفرق بيننا وبين مار يعقوب؟ انا علي درس مدارس احد اجيب 5-6 مراجع وابتدي اجيب شوية قصص واحضر الدرس واقول اما حتة الدرس ومجهز قصص وكاتب حاجات لطيفة ويشوفها امين مدارس احد يقول يا سلام على فلان ده عنده دفتر تحضير خطير. كان ابونا بشوي يسمي الناس دول ايه لما كان سامي كامل، يقول لي دول اسمهم الناس المدرسيين، دول ينفعوا ايه؟ يبقوا مدرسين في المدرسة لكن مش كارزين. الانسان الكارز هو الانسان اللي ينحني طول الاسبوع قدام ربنا ويقول له دول ولادك وانا هاخد من الفتات الساقط من مائدة اولادك، واذا اديتني كلمة انا هستفيد منها من اجل اللي انا هديه لولادك، بس مش انا اللي بديه، ده انت اللي تديه، بس انا اهلة في ايديك بنورك يا رب. ايه؟ نعاين النور. في كلمة خطيرة قالها العلامة اوريجانوس بتنطبق في كل العصور، قال الكنيسة مملوءة بالمعلمين كتير يعلموا، ولكن قلة قليلة تستطيع أن ترفع القلب لكي تدخل به إلى السماء بروح الله القدوس. شغلتي في مدارس الأحد أو في الوعظ في الكنيسة أو في لقاءاتي في البيوت، إزاي أدوق مع الناس السماء اللي ليست ببعيدة عني، السماء اللي ليست ببعيدة عني. كنت قاعد النهاردة شوية كده قلت أشوف القصيدة اللي كتبها أو اللي قالها ماري يعقوب السروجي ارتجالا قدام الأسقفة، طبعا باللغة العربية أو بالإنجليزي مش ممكن تيجي جنب السورياني لأن بالسورياني فيها لحن وفيها سجع خاص وفيها موسيقى خاصة. أقول لك بس تعليقات خفيفة من الحاجة الجميلة اللي كتبها. يقول له أنا مش عارف أقول لك إيه، أتكلم عنك إزاي؟ أنت شفت حسقيال مر النفس في السبت، عينيه ما بتبطلش دموع على أورشليم اللي دنسها الوثنيون والهيكل اللي قدم عليه خنزير بري وتنجس والكهنة اللي ضاعوا. طب وبعدين؟ قال ربنا اداني اشوف السماء الهيكل السماوي. فيقول له انت قدمت لنا الرؤية دي يا رب عشان ما تكسرش نفسنا واحنا في مرارة المر في وسط السبي البابلي. ولما يتكلم عن المركبة النارية أو مركبة الكاروبين يقول له يا رب اللي لا تملأك السماء ولا الأرض تعمل أنت مركبة من الكاروبين اللي حامل الأرض كلها العوالم كلها بإيديه، يقدروا يشيلوه مجموعة كاروبين. فيقول له من أجل السمائيين قبلت أن يكون لك عرشا لكي يروك، ومن أجلنا نحن البشر قبلت أن تظهر كابن البشر على المركبة لكي حينما تتجسد لا نتعثر فيك. عبارات جميلة. موضوع مش موضوع مركبة وشفت السماء وشفت الملائكة، لا لا، الموضوع اللي يشغل ذهن حسقيال الناس الحزانة اللي نفسهم مرة يشوفوا الرؤية اللي هيحكيها حسقيال يقولوا ياه وحنطلع السماء ونشوف الذي لا يرى ونتمتع بالعرش الإلهي للإله الذي لا يحد، وحنيجي اليوم اللي نشوف هذا الكلمة الإلهي اللي صار ابنا للبشر. إذا كان يجلس على مركبة من الكاروبين هل يصعب انه يتجسد في احشاء البتول؟ ان كانت المركبة لا تحده فالاحشاء ايضا لا تحده، والتجسد لا يحد لاهوتي. يقعد يتكلم عن فرحة السمائيين بكل طغماتهم وهم واقفين مبهورين امام هذا العرش الالهي اللي قبل من اجل تنازله ان كلمة الله يبقى محمول على هذا العرش الكاروبيمي. يقول له الكاروبيم يحملونك وانت حامل الكاروبيم، الكاروبيم يطيرون بك وانت اللي بتديهم القوة لكي ينطلقوا. نفسي يا ربي تتحول حياتنا باستمرار وخدمتنا الى كرازة بالحياة السماوية، تبقى مفرحة، فرح القلب. لما ترى مقالات مال يعقوب السروجي ترى فيها فرح، واحد متهلل بالروح. عشان كده تطلع الاغاني او القصائد من اعماق قلبه بدون اي تكلف. حسقيال يا احبائي انسان سماوي، او عايز اقول يشتاق ان يكون سماويا، وهو في وسط ايه؟ في وسط السبي، محروم ان يكون كاهن. يبقى كاهن ازاي وهو في السبي؟ وراح عيل صغير ومات جوه السبي، ولم يختبر الكهنوت اللاوي، لكن ربنا فتح له وشاف كنيسة العهد الجديد في الأصحاحات الأخيرة والأمجاد التي أعدها الله في العهد الجديد. مار يعقوب السروجي سر قوته في خدمته أنه رجل الكتاب، الكتاب المقدس. تمسك كده قصائده تلاقيها كده تحصرها عبارة عن إنجيل، إنجيل بيشوفه يقراه يتمتع بيه يعيشه فيقدمه إنجيل، إنجيلا معاشا للآخرين. كلمة إنجيل معناها فرح. هاتلي أي موقف تبص تلاقي تلاقي ماري يعقوب يطلع من الموقف حاجة مفرحة. هقول لكم حاجة لطيفة من كام يوم كنت قاعد أقراها، وهو بيتكلم عن البشارة لزكريا الكاهن بميلاد يوحنا. يقول له ايه؟ يقول شوف، لما الحية اتكلمت مع حواء، حواء عملت ايه؟ صمتت، وكان صمتها خطية. كان لازم ايه؟ بدل الصمت تلاقي اللي بتقوليه ده، وإلهي بيقول لي من يأكل من هذه الشجرة موتا يموت. هي انبسطت تكونان كالله عارفين الخير والشر وصمتت، فكان صمتها ايه؟ غلط. الست العذراء جت لها البشارة وقال لها انك انت تحبلين وتلدين ابنا الى اخره، وتكلمت كيف يكون لي هذا وانا لست اعرف رجلا. وحديثها كان ايه؟ حديث البر، لانها لم تشك لكن بتستوضح الامر لكي تقدم الحقيقة الالهية لكل الاجيال فيما بعد. فصلحت الغلطة بتاعت مين؟ بتاعت امها. امها صمتت حيث كان ينبغي ان تتكلم، وهي تكلمت حيث كان ينبغي ان تتكلم، فصلحت الغلطة اللي عملتها أمها. فتحس إن إيه؟ إن طلع من الحديث بتاع الست العذراء فرح، إنها قدمت بالنيابة عن البشرية كلها وبالنيابة عن حواء وكل نسلها الأسئلة الممتعة والحوار الجميل بين البشرية وبين السمائيين من أجل الإيه؟ الحياة المقدسة أو التمتع بخلاص المسيح. زكريا أخذ نفس الموقف، قال له هتجيب ابن. كان مفروض زكريا ده يعمل ايه؟ يقول ده انا اللي بكرز للناس وبقول لهم لما تجيني انسان عاقر او انسان شيخ اقول له ما تخافش، ده ابراهيم كان شيخ وسارة كانت عاقر وربنا اداهم اسحاق، وحنة كانت عاقر وربنا اداها صموئيل. وكان المفروض يصمت لكي يكون مقدسا، ولكن زكريا ايه؟ تشكك وقال له ازاي يكون الكلام ده وانا انسان شيخ كبير في السن وامرأتي عاقر. فقال له تصمت فيش كلام لغاية ما ينزل الصوت اللي هو يوحنا اللي يهيئ الطريق، صوت صارخ في البرية يهيئ الطريق للكلمة الإلهي. الصمت او هذا الامر كان عقوبة ولا محبة؟ ايه رأيكم؟ كنت دايما افهمها لانها عقوب، واحد يتشكك فربنا قال له بس عن طريق الملاك قال له ما تتكلمش. لكن ماري يعقوب يقول ايه؟ يقول الله من اجل حبه في زكريا وهو رجل بار خلاه صمت لئلا يخطئ يدخل في الكلام اكتر فيقع في كلام اكتر. قال له كفاياك لغايه هنا، الاحسن تقع في الكلام كفايه لخبط بالكلمتين الاولانيين، فعشان ما تكملش الكلام الملخبط انا حوقفك لغايه ما ينزل الصوت المقدس وبعد كده تتكلم الكلام المقدس. شوف المنظر الجميل، الرؤيه الممتعه ان الاحداث اللي في الكتاب المقدس نرى فيها بهجه ونرى فيها عمل الله الفائق، ونشوف دايما حتى في الأمور التي تبدو محزنة أمور مفرحة. محتاجين باستمرار ندرس الكتاب المقدس لكي نكتشف خطة الله. نقول تاني عشان ما ننساش، أول حاجة نحول كل حواراتنا إلى الجانب الخلاصي زي حوار يونان مع النوتية. نمرة اتنين، نكشف عن خطة الله في وسط الضيق فيتحول الضيق إلى كرازة وشهادة بفرح بالفرح في الرب. حاجة التالتة، طلب الاستنارة لكي نرى السماء ليست ببعيدة عنا، فنعلن السماء الساكنة فينا وأن الرب قريب وليس بعيد عنا. نمرة أربعة، الاهتمام بكلمة الله. في نقطتين صغيرين، النقطة اللي بعدها المهمة وهي نظرتنا للتسبيح والترنيم. من أخطر ما يمكن أن احنا نعتبر الترنيمة أو التسبحة أو الألحان تهيئة للوعظة، يعني أهم على ما الناس تيجي. لا، ده التسبحة اسمها ذبيحة التسبيح. لازم انا كخادم او ككاهن احس ان اللحن اللي بقوله ذبيحة حب بقدمها لربنا، ده هي شغلتي في السماء هتبقى ذبيحة التسبيح. فنفسنا ولادنا وبناتنا والخدام بتوعنا والناس اللي بنصرهم ما يشعروش ان الترنيمة او التسبحة او اللحن مجرد تضييع وقت على ما يجي وقت الكلمة. مفيش فصل بين الكلمة، كلمة الكتاب المقدس وبين التسبيح، لان غاية الكتاب ان احنا نبقى مسبحين، وغاية التسبيح ان نكون رجال او نساء الكتاب المقدس. ماري افرائام السورياني وضع اعداد لا حصر لها من التسابيح لكي يرد على الهراطق، والقديس أثناسيوس الرسولي أيضا وضع الترانيم لكي يرد على أريوس، وما كانتش مضيعة للوقت لكن كانت فيها روح الفرح والتهليل مع روح التعليم أيضا. آخر نقطة أحب أتكلم عنها مهمة، وهي النظرة للأجيال القادمة. عندنا أو في العالم كله نظرة يقول لك الجيل الجديد، ودي تسمعها في أمريكا وتسمعها في أوروبا وتسمعها في أي دولة من الدول، وتسمعها في آبائنا اللي فاتوا وفي أجدادنا اللي قبلهم وأجداد أجدادنا. كل جيل يقول على الجيل اللي جاي يا عيني على الجيل اللي جاي. أنا عايز أقول يا عيني على الناس اللي قبلينا، الجيل اللي جاي أولاد الله، والله الذي بدأ يستطيع أن يكمل. واللي يفرح قلبي أن الأجيال الجديدة تكمل الأجيال وتنمو وأيضا ترتفع أكثر من الأجيال القديمة. كنيسة ما تبقاش كنيسة حية إلا إذا كان الجيل الجديد يبقى أقوى وأقدس من الجيل القديم. ما نقعدش نبكي على الناس اللي راحوا ونقول يا عيني نفسنا في الأجيال الجديد تبقى زي اللي فاتت، لكن احنا واثقين ان غنى نعمة الله الفائقة مع طلبات القديسين حتما تعمل في الأجيال الجديدة. البس نظارة المسيح تشوف خطة الله. بكرر اليومين دول العبارة اللي قالها ماري يعقوب السروجي عن التجلي، يقول ان موسى النبي وإيليا كان متهللين بالروح. ليه؟ ربنا قال لموسى يا موسى سلم الناموس لمين؟ ليوحنا. انت اقصى ما وصلت انك وقفت على جبل حوريب او جبل سينا واستلمت مني الشريعة، وكان دخان ونار ورعود وضباب ومفيش بني ادم ولا حيوان يقدر يعدي على الجبل. لكن يوحنا هياخد الشريعة دي وهفتح له أبواب السماء ويعرف أسرار الأبدية والأزلية ويكتب عن اللاهوت. وتقرأ كده إنجيل يوحنا أعماق أعماق لاهوتية عجيبة، وتقرأ سفر الرؤيا سماء مفتوحة وأسرار فائقة. طب يا موسى حبيبي تزعل إن يوحنا يكتب أكتر منك؟ قال ده شهوة قلبي، ده اللي يفرحني ان الجيل الجديد الشبان ياخدوا من الشيوخ، زي ما بيقول ماري يعقوب السروجي ان الشيخين قدما للشباب رسالة لكي يكملوا العمل بتاعهم. ايليا يبصله كده ربنا يقول له انت متذكر زمان لما طلبت من المطر ما ينزلش، ولما طلبت من السماء انها تفتح ببانها فنزل المطر. انا مش حد للتلاميذ بتوعي ينزلوا مطر ويمنعوا مطر، اديهم ما حللتموه على الارض يكون محلولا في السماوات وما ربطتموه على الارض يكون مربوطا في السماوات. ايه ده؟ ايه الجمال الرائع ده؟ نفسي يا ربي تبعنينا كلنا للاجيال الجديده انهم افضل مننا، وان اذا كنا بدينا هم من يكملوا. ما اقدرش اقول ان انا وصلت للنهاية، لكل كمال وجدت حدا، اما وصاياك فواسعة جدا. الكنيسة بدت، ابونا بشي مثلا هنا بدأ ويكمل بعده كهنة، وكل ما يجوا كهنة جديد يكملوا، والمفروض يفوقوا ويفوقوا ويفوقوا، وكل جيل جديد يطلع افضل بكثير من الاجيال السابقة. الكنيسة بدت اعمال معينة تكمل العمل، يفرح قلب أبونا بشوي فوق أو أبونا لوقا فلوسينيوس أن يسمع أن الكنيسة ملتهبة بالروح أكثر مما لما كان هو بيخدم هنا. كل واحد فينا فرحة قلبه أن الأجيال الجديدة تبقى ملتهبة بالروح أكثر مننا. نفسي أحبائي كل واحد فينا يبقى فيه هذا الفكر، أن احنا نعيش دايما مملوئين رجاءً. صحيح في أيام حيجي فيها ضد المسيح، لكن لما يجي ضد المسيح المسيح أيضا يعد إيليا وأخنوخ يجوا لكي يقاوما ضد المسيح. في كل عصر في ضيق، وفي كل عصر أيضا الله يرسل من يعمل بكل قوة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة عشان نعيش مقدسين، نتمتع بصحيح بحياة الشركة، ونعيش كأولاد لله. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.